بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن أو قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لأهل المدينة ذي الحليفة، ذي الحليفة الآن يسمى أبيار علي، ونسب إلى الحليفة وهي شجر الحلفاء، شجر الحلفاء. قوله الجحفة، الجحفة هي قرية صغيرة سميت الجحفة لأن السيل جحفها يعني طمرها، وقيل غير ذلك. وقوله لأهل نجد قرن المنازل، مكان معروف قريب إلى الطائف أقرب. ولأهل اليمن اللي هي يلملم الآن تسمى السعدية، تسمى السعدية. الوجه الثاني، هذا الحديث اشتمل على ذكر أربعة من المواقيت الزمانية، وهي أربعة من المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فسبق ذكرها، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وأما هذه فهي المواقيت المكانية، وهي ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وجاء في حديث آخر عند مسلم وعند أحمد وغيرهما ذكر ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، ذات عرق. وقيل بأن توقيت ذات عرق إنما كان بالنص، وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثالث، هذه المواقيت جمعها الناظم في قوله عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. الوجه الرابع، أن هذه المواقيت المكانية لا يجوز لمن مر عليها وهو يريد نسكا حجا أو عمرة إلا بإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الوجه الأخير، بالنسبة لمن تجاوز هذه المواقيت وهو يريد نسك وقد أحرم بعدها، فهم مخير إما بالرجوع ولا شيء عليه، وإلا بذبح دم، وذلك لتركه واجبا من واجبات الإحرام. ولعلي أضيف يعني فائدة أخرى، وهي أن كل من كان مسكنه دون هذه المواقيت فيكون إهلاله بالحج أو العمرة من مكانه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. هذا الحديث فيه مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، ويبعد تقريبا عن المسجد النبوي ما بين 11 كيلو متر أو 12 كيلو متر، بهذه الحدود أناخ صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، والبطحاء هو المكان الفسيح الواسع الذي يعني فيه سهولة، سمي بطحاء، قيل بأنه مفروش بالبطحاء وهو حصن صغير. قال فصلى بها، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين، وعفوا صلاة العصر ركعتين، لأنه صلى الظهر في المدينة أربع ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة للحج صلى في مسجده أربع ركعات الظهر، ثم وصل ذي الحليفة في وقت العصر فصلى بها ركعتين. نعم، صلى بها ركعتين. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله واد العقيق، هذا الوادي قريب من المدينة، وهو واد واسع تقريبا يبعد 4 أميال عن المدينة، وهو واد مبارك لأنه جبريل قال واد مبارك، قال آت من ربي، هو جبريل عليه السلام. الوجه الثاني فيه أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الصلاة، ومن أهل العلم من أخذ من هذا الحديث سنية ركعتي الإحرام، ولكن ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، وإنما الهدي النبوي أن يصلي الإنسان عقيب صلاة، إما فريضة إما صلاة ضحى أو غير ذلك من الصلوات. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.